ما أحبوا، فليت لنا من الدنيا ما نحب. فأنزل الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله جل وعلا مهما أعطى لا ينقص ما عنده، يعطي العطاء الجزيل، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب، والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة، كما أن المنع من الدنيا لا يدل على الكراهية والبغض. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. تصور كل إنسان يعطى ما تمنى. وقد يسأل المرء من الدنيا أضعاف أضعاف الدنيا. فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وذلك أن الله واجد ماجد جل وعلا، يعطي الجزيل، لكنه جل وعلا يمنع الدنيا عمن يحب لمصلحته، ويعطي الدنيا من يحب لمصلحته. ويمنع الدنيا عمن يبغض ويكره، ويعطي الدنيا لمن يبغض ويكره جل وعلا. والعطاء والمنع لحكمة يعلمها الله جل وعلا. والبسط في الدنيا والعطاء الجزيل في الدنيا قد يكون سببا للبغي والظلم، كما حصل من قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الآيات. أعطي من الدنيا الشيء الكثير فبغى، وكذلك أعطى الله ما أعطى فرعون فبغى وتعدى وظلم. فلذا قال الله جل وعلا في حق المؤمنين: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لعمارة الكون جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ليحتاج كل واحد إلى الآخر، فالغني محتاج إلى الفقير، والفقير محتاج إلى الغني، فيحصل التعاون بين الطرفين فيعمر الكون بإذن الله. ولو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت كثير من المصالح. ولو كان الناس كلهم فقراء لهلكوا وتعطلت المصالح. فلحكمة يريدها الله جل وعلا أغنى من شاء وأفقر من شاء. ولا يدل الغنى على المحبة كما لا يدل الفقر على الكراهية. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق على الإطلاق، يبيت الليالي طاويا من الجوع، وحال حفر الخندق الصحابة رضي الله عنهم ربطوا على بطونهم الحجر من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين أشد جوعا عليه الصلاة والسلام. وأعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من النعم والخيرات، فأعطى رجلا 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، 300 من الإبل أعطاها لرجل واحد في موقف واحد، وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولو بسط الله الرزق لعباده، بسط بمعنى وسع الرزق لعباده، لبغوا في الأرض لفسدوا وتجاوزوا الحد وتمادوا في الغي، لكن الله جل وعلا يربيهم ويعطيهم ما فيه صلاح من أراد صلاحه، كما تمنع عن ابنك السقيم بعض الأطعمة الضارة لا بخلا ولا لعدم مودتك لابنك، وإنما لصالحه، تحجبه عن بعض الشيء لصالحه هو. فالله جل وعلا يحجب بعض العباد عن الدنيا لخير ساقه إليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر، يعطي على قدر ويجعل الأرزاق متسلسلة، لا يعطيها دفعة واحدة فيضيعها المرء أو يبذر فيها، وإنما يجعلها مرتبة ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء لحكمة. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خبير جل وعلا بأحوال عباده، بصير بهم، وكما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. فهو جل وعلا يعطي لحكمة. إنه بعباده خبير بصير، تعليل للبسط والمنع، لأنه جل وعلا يعلم حال عبده. وهو الذي ينزل الغيث، والمراد به المطر، من بعد ما قنطوا، من بعد ما قنطوا، وينشر رحمته. تتأخر الأمطار عن الناس فييأسوا ويقنطوا وتقحط الأرض، يصير القحط، والناس يقنطوا من المطر، يستبعدوه ويتصوروا أنه شبه مستحيل أو لن يحصل لتتابع السنين عليهم. ثم إن الله جل وعلا ينزل ذلك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قحطت الأرض وقنط الناس. قال: حصل هذا؟ قال: نعم. قال: مطروا. يعني أن الرحمة تنزل عند هذا. وقرأ قول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ينشر يعم على السهل والجبل، لا يقال رحمة الله تنزل في الأسفل والأعلى ما تأتيه، أو رحمة الله تنزل في الأعلى والأسفل ما يطوله شيء، لا، ينشرها جل وعلا. ورحمته هنا المطر كذلك. فالله جل وعلا عبر عنه باسمين: الغيث والرحمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قنطوا فيها قراءتان بفتح النون وكسرها، قنطوا وقنطوا، وينشر بمعنى يعم رحمته وفضله على القريب والبعيد والسهل والجبل والمنخفض والمرتفع، وينشر رحمته. وهو الولي المتولي لشؤون عباده، الحميد المستحق للحمد جل وعلا، فهو محمود جل وعلا على كل حال، محمود في جميع أفعاله جل وعلا. فهو الولي المتولي لأمور عباده والمتصرف فيهم كيفما شاء وعلى ما أراد لحكمة، وهو المحمود على ذلك جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا صلينا صلاة الجنازة على كبير أو على جماعة أموات أو على رجل كبير أو امرأة وطفل، ماذا نقول؟ نقول صفة الصلاة واحدة إلا فيما بعد التكبيرة الثالثة. إذا كبرت التكبيرة الثالثة فإن كان رجلا، أولا تدعو بالدعاء العام للعموم، كأن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا دعاء عام. ثم إن كان رجلا قل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر الدعاء. وإن كان امرأة قل اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وإن كانوا جماعة أموات فقل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره. إن كان معهم طفل فبعدما تدعو بهذا الدعاء للعموم تدعو للطفل لوالديه، تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. إن استطعت وعرفت هذا الدعاء فحسن، وإن لم تعرفه فادعو للأموات أو للميت أو للميتة الحاضرة، وادعو للطفل بالنسبة لوالديه، لأن الطفل لا ذنب له، يدعى له بالمغفرة والرحمة لا ذنب له، وإنما يدعى لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. يقول من حلق رأسه قبل الذبح ولبس الثياب بعد الذبح هل يجب عليه شيء؟ يجوز الحلق والتقصير قبل ذبح الهدي، والأفضل أن يكون ذبح الهدي قبل الحلق أو التقصير، ولا دخل للذبح في التحلل ولبس الثياب، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. ما هو الصيام الأفضل؟ الصيام الأفضل كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، يعني أعطاه الله جل وعلا من القدرة والنشاط مع مداومته على صيام يوم وإفطار يوم بحيث لا يفر من العدو. كما أن أفضل الصلاة في الليل صلاة التطوع صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا. ولا نقول أيهما أفضل، صيام داود أم صيام محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس، وكان كثيرا ما يواصل الصيام، تقول عائشة حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كان يصوم كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يواصل الفطر فلا يصوم، وهو الذي لما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بالصيام ونهاه عن صيام الدهر كله قال له لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال له ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله، نعم. فقال لا تفعل، وتدرج معه في الصيام، قال له صم ثلاثة أيام من الشهر، صم يوم الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، وكلما قال قال أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام يوم وفطر يوم. فإذا فعل هذا لا يتقيد بالاثنين ولا بالخميس ولا بجمعة ولا بسبت، يوما يصوم ويوما يفطر، هذا أفضل. هل يجوز أن أصلي الجمعة بعد طواف الوداع؟ نعم يا أخي، تصلي الجمعة ولا حرج عليك، وتصلي العصر ولا حرج عليك، وإذا طفت قبل المغرب تصلي المغرب ولا حرج، وتصلي العشاء ولا حرج، لأن طواف الوداع مع كثرة الطائفين والحمد لله يستغرق وقت، والمرء مرتبط برفقة، فلا يتسنى له أن ينتهي من طوافه ويسافر في الحال، وإنما حسب ما يتيسر. فإذا طفت وحضر وقت الصلاة فصل صلاة واحدة أو أكثر ولا حرج عليك، كمن طاف مثلا قبل المغرب فيصلي المغرب، وإن جلس صلى العشاء، وهكذا ولا حرج. وهل يجوز لنا أن نطوف في الصباح لأن معنا عجزة يوم الجمعة؟ نعم يجوز لكل طائف حسب استطاعته والحمد لله. هذا لا يستطيع أن يطوف الساعة العاشرة مثلا من الشمس يطوف قبل ذلك، آخر لا يستطيع أن يطوف في الساعة الحادية عشرة مثلا يطوف قبل ذلك، وهكذا. لا تشديد في هذا ولله الحمد. عامل يعمل في أمريكا، هل هذه النقود حلال أم حرام؟ هذا الذي يقيم في بلاد الكفار إن كان يظهر شعائر دينه أو هو هناك يدعو إلى الله ويرغب في الإسلام فهو على خير إن شاء الله، وأما إذا كان لا يستطيع إظهار شعائر الدين إلا بالخفاء فلا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفار، وأما الأجرة التي يأخذها من الكفار فهي حلال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يؤجر نفسه لليهود ويأخذ الأجرة، ولكن ينبغي للمسلم أن لا يكون عمله مع الكفار عمل مهانة وذلة وخدمة، يعني يعمل في مقاولات في شركات في كذا رافع الرأس، لكن لا يجوز للمسلم أن يعمل خادم في بيت الكافر، فلا يعمل المسلم خادما في بيت الكافر ولا في المهنة الحقيرة لديه، لأن في هذا إذلال للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أنت تكون متذلل متواضع متمسكن لأخيك المسلم، لا تتكبر عليه ولا تتعاظم، واجعل نفسك بمثابة الخادم له أو الأخ الصغير له أو الابن له، تواضع له، هذا خير لك. ولكن مع الكفار لا يا أخي، لا تتذلل ولا تكن مطأطئ الرأس عندهم ولا تكن في المهن الحقيرة لديهم يحتقرونك، بل كن رافع الرأس. يقول السائل: امرأة ليس لها أقارب من الرجال تريد المجيء مع مجموعة من النساء للحج أو العمرة، هل يجوز لها ذلك؟ والجواب: لا يا أخي، لا يجوز لها ذلك، ولا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة، وإذا علم الله جل وعلا منها الرغبة في الخير فالله جل وعلا يثيبها عليه وإن لم تفعله، وإذا أيست من وجود المحرم وكان عندها مال فترسل من يحج عنها أو يعتمر عنها، وإذا جاءت وحجت مع مجموعة من النساء فحجها صحيح، لا يقال إن حجها باطل، حجها صحيح، لكن تأثم بمجيئها بدون محرم. يقول: طفت يوم العيد ونظرا للزحام الشديد طفت فوق السطح، ولكن بعض الطلبة أخبرني بأن ذاك غير صحيح، بل لا بد أن أطوف في الأسفل، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي، طوافك فوق ووسط وأسفل صحيح كله والحمد لله. يقول أنا سريع الغضب، وإذا غضبت أتجنى وأسيء، كيف الخلاص من هذا؟ الغضب داء ومصيبة، والمرء يستطيع أن يعالج نفسه في هذا. أولا أن يبتعد عن أسباب الغضب، ثم إذا حصلت الأسباب يسيطر على نفسه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني القوي ليس القوي الذي